أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. احنا لا زال الكلام في الرأيين الذي أشرنا إليهما في الدرس السابق، وقلنا بأن هذان الرأيان ينطلقان من زاوية. الزاوية الأولى، الرأي الأول ينطلق من زاوية الباطن اللي عبر على أن المعرفة الفطرية المأخوذة من بني آدم وعاء هذه المعرفة إنما هو عالم المجردات، وهو سابق على هذا العالم. نعم، بعد حلول هذه النفس الإنسانية أو بعد حلول الروح في الجسد المادي في الوعاء المادي، نسي الإنسان تلك المعرفة الفطرية التي شهد لها أو شهد لله سبحانه وتعالى بها، بحيث قال الله سبحانه وتعالى: أخذ منهم الشهادة ألست بربكم، أو أخذ منهم الميثاق ألست بربكم، قالوا بلى، وبينا هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قلنا اللي هو مخالف للرأي الأول، أو عفوا الرأي الثاني لا، ينطلق من زاوية أخرى، ينطلق بأن المعرفة إنما هي معرفة حضورية، معرفة يعني ينطلق من زاوية العلم الحضوري اللي راح يجينا إن شاء الله. بالنتيجة أصحاب الدليل الأول أو الرأي الأول الذين انطلقوا من زاوية الباطن، من زاوية عالم المجردات، وأن هذه المعرفة الفطرية التي شهدت لله سبحانه وتعالى بالربوبية، وعاها هو عالم المجردات، ذولا استدلوا بالآية المباركة وببعض الروايات الدالة على ذلك. وملخص تفسيرهم للآية المباركة بأن الله سبحانه وتعالى أخرج نطفة آدم الأصلية التي تكونت منها البشرية، ففصل أجزاءها وفصلها إلى أجزاء إلى ما لا يحصى من بني البشر، ثم بعد ذلك أودع فيهم العقول والوعي والإدراك، فأخذ منهم الميثاق فشهدوا لله سبحانه وتعالى بالربوبية، ثم أرجعهم إلى نطفتهم الأصلية. الرأي الثاني لا، يختلف مع الرأي الأول، يعني النافين لعالم الذر، عفوا النافين لعالم الذر قالوا أصلا هذه المعرفة الفطرية وعاءها ليس عالم المجردات كما تقولون، وإنما وعاء هذه المعرفة الفطرية إنما هو عالم الدنيا. وبينا الأدلة التي استدل بها كل واحد من هذين الفريقين. الآن خوب نريد نطلع على الروايات اللي استفاد منها البعض وجرها أو اعتبرها كدليل على مدعاه الذي ادعاه، وهو وجود عالم الذر وأن المعرفة الفطرية أخذت في ذلك العالم. ثم الروايات التي استند إليها أصحاب من نفى وجود عالم الذر، وقال بأن هذه المعرفة الفطرية معرفة الله سبحانه وتعالى وعاءها مو عالم الذر وإنما عالم آخر. الآن احنا وين نروح؟ نروح إلى الروايات التي دلت على ذلك. زين، نجي إلى الروايات. الروايات تطرق إلها طبعا السيد هاشم الحسين البهراني في تفسير البرهان. الرواية الأولى التي تمسك بها أصحاب الدليل الأول الذين اعتقدوا بوجود عالم الذر، وأن المعرفة والعهد والميثاق الذي أخذ من بني آدم إنما هو في ذلك العالم. الرواية عن علي بن إبراهيم طبعا عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أدينة عن زرارة أن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، إلى آخر الآية. فقال: وأبوه يسمع. يعني الإمام زين العابدين سلام الله عليه يسمع. حدثني أبي أن الله عز وجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم فصب عليها الماء العذب الفرات ثم تركها 40 صباحا، ثم صب عليها الماء المالح الأجاج فتركها 40 صباحا، فلما اختمرت الطينة أخذها فعركها عركا شديدا، فخرجوا كالذر من يمينه وشماله. فإذا أصحاب الرأي الأول تمسكوا بهذه العبارة، عبارة الذر يعني عالم الذر، فخرجوا كالذر عن يمينه وشماله، وأمرهم جميعا أن يقعوا في النار، فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم بردا وسلاما، وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوها. فإذا من قالوا بوجود عالم الذر قالوا بأن الإمام الباقر سلام الله عليه، وكان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يسمع الإمام الباقر، بين هذه الآية، مع أن الإمام في هذه الرواية لم يتطرق إلى أخذ الميثاق، لم يتطرق إلى أخذ العهد، لم يتطرق إلى يعني أنهم شهدوا لله سبحانه وتعالى بالربوبية. وإن كان يمكن أن يقال لعل البعض يقول هو الإمام يقول الله سبحانه وتعالى استدل بالآية أو أشار إلى الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فكانوا هكذا فقالوا: بلى. فبالنتيجة قالوا باعتبار أن الإمام قال فخرجوا كالذر عن يمينه وشماله، إذن هذه إشارة إلى عالم الذر. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عنه أيضا عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته، أي زرارة سأل الإمام الباقر سلام الله عليه، سألته عن قول الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به. قال: الحنفية من الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قال: فطرهم على المعرفة به. طب جيد جدا. الآن هذا المقطع من الرواية ما بي أي دلالة على عالم الذار، مجرد إشارة إلى شنو؟ مجرد إشارة إلى أخذ المعرفة. هسه مكان المعرفة وين؟ وعاء المعرفة التي أخذت هل هو عالم الدنيا غير عالم الدنيا؟ الرواية لم تتطرق إلى هذا الأمر. قال زرارة، يعني تكملة الرواية، قال زرارة، هذا محل الشاهد، قال زرارة: وسألته عن قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أي زرارة سأل الإمام الباقر عليه السلام عن هذه الآية فقال عليه السلام. قال أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة. طبعا هذا يعني هواي بأنه يتناسب مع أصحاب أو مع الرأي الأول الذي مال إليه البعض، هو يعني جدا. قال أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، وهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم زين في ذلك العالم، فخرجوا كذا. هم أيضا يقولون من نطفة آدم فصلها زين وجعلها يعني كذر إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، فعرفهم وأراهم نفسه. أس هذه الرؤيا ليست الرؤيا الحسية، واضح باعتبار احنا عندنا الله سبحانه وتعالى لا يرى لا في عالم الدنيا ولا في عالم الآخرة، خلافا لبعض المذاهب التي تعتقد برؤيته تبارك وتعالى. ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. جيد جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على المعرفة بأن الله عز وجل خالقه، كذلك قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. خب جيد، الآن شنو الدليل على أن هذا العالم هو عالم الذر؟ يعني لأنه الله سبحانه وتعالى أخرجهم من نطفة آدم وفصل ذريته من نطفته فجعلهم كذب، فهذا دلالة على عالم الذر. هي تسمية لو واقع نقيت، هي إما أن تكون تسمية وإما أن يكون واقع. النتيجة هذه الرواية لعلها هي من أحكم الروايات التي استدل بها أصحاب الرأي الأول على مبدأها. جيد جدا. رواية أخرى: وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: كيف أجابوا وهم ذر؟ قال: جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه، يعني في الميثاق. طيب جيد جدا. الآن أيضا بأنه هذه الرواية ذكرت شنو؟ ذكرت الذر. كيف أجابوه وهم ذر؟ قال: جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه، يعني في الميثاق. بس شنو جعل بهم؟ شلون استفادوا أصحاب نظرية الاستعداد من هذه الرواية؟ هل استفادوا من هذه الرواية أنه جعل فيهم الاستعداد، أو جعل فيهم حقيقة؟ هذه الحقيقة هي التي تدرك معرفة الله سبحانه وتعالى. هاي أيضا الرواية الثالثة. جيد. الرواية الرابعة أيضا الرواية عن ابن بابوي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد جميعا عن ابن أبي عمير عن ابن عذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته أي زرارة عن قول الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به، وعن الحنفية فقال: وهي الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال: فطرهم الله على المعرفة. فطرهم الله على المعرفة. قال زرارة: وسألته عن قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة. هاي بعد واضح بأنها تناسب ويستفيد منها أصحاب الرأي الأول.
كدليل على مدعاه فخرج مكذب. فعرفهم وأراهم يعني على صنعه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه إلى نهاية الآية. هذا أيضا من رواية تدل على الرأي الأول أي على عالم الذات. بعد عندنا رواية أخرى، صار أربع روايات هذه الخامسة، هم عن ابن بابوي قال حدثني عن أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قلت: معاينة كان هذا؟ قال: نعم. فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه، ولولا ذلك لم يدري أحد من خالقه ورازقه. فمنهم من أقر بلسانه في الدار ولم يؤمن بقلبه، فقال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أيضا هذه الرواية استفاد منها أصحاب الرأي الأول. الرواية السادسة عن محمد بن حسن الصفار بعد البصائر هاي، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن موسى عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال: أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة. فخرجوا وهم كذب. فعرفهم نفسه: ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. إلى نهاية الرواية. هاي أيضا رواية سادسة. الرواية السابعة والأخيرة أو بعد روايتين بس نكتفي بهذه الرواية، ثلاث روايات بعد. عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله: كيف أجابوه وهم ذر؟ قال: جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه. يعني وهنالك روايات أخرى أيضا دللت على هذا أو دلت على هذا المعنى. حب جيد جدا. الآن الدليل الثاني، أصحاب الدليل الثاني وأصحاب الرأي الثاني الذين لا يعتقدون بعالم الدرك، أيضا رواية نقلها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سألته عن قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام. فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، قالوا: ألست بربكم؟ وفيه المؤمن والكافر. هذه الرواية ما بها دلالة على عالم الذر. وما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام. فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، ألست بربكم؟ وفيه مؤمن وفيه كافر. قد يصلح هذه الرواية تصلح أن تكون دليلا لمن نفى عالم الذر. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، الرواية الثانية عن علي بن إبراهيم، الرواية عن أيضا عن ابن بابوي قال: حدثني أبي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ابن سنان يعني عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله: أول من سبق من الرسل إلى بلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وكان بالمكان الذي قال له جبرائيل لما أسري به إلى السماء: تقدم يا محمد، فقد وطأت موطئا لم يطأه أحد قبلك، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولولا أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه، فكان من الله عز وجل كما قال قاب قوسين أو أدنى، أي بل أدنى، فلما خرج الأمر من الله وقع إلى أوليائه. لحد الآن ما عنده شاهد. قال الصادق عليه السلام: كان ذلك الميثاق مأخوذا عليهم لله بالربوبية ولرسوله بالنبوة ولأمير المؤمنين والأئمة بالإمامة، فقال: ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم والأئمة الهادون أئمة؟ قالوا: بلى شهدنا. فقال الله عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة، أي لألا تقول ألا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء له بالربوبية، زين، وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، فذكر جملة الأنبياء ثم أبرز أفضلهم بالأسامي، فقال: ومنك يا محمد، فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أفضلهم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وابن مريم، فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء ورسول الله أفضلهم. ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله على الأنبياء بالإيمان وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى نهاية الآية، يعني رسول، لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني أمير المؤمنين، وتخبروا أممكم بخبره وخبر وليه من الأئمة. فما بها أي دلالة على عالم الذات. هاي روايتين طبعا. أكو روايات أخرى، ولكن هذه الروايات بالنتيجة مضطربة، يعني لا هي تدل على عالم الذات ولا هي تدل على غير عالم الذات. بالنتيجة على الأقل راح يصير تعارض بين هذه الروايات الدالة على أن المعرفة الفطرية المأخوذة والعهد المأخوذ من قبل الله عز وجل على بني آدم أو من بني آدم إنما هو في عالم الذات، بينما الروايات الأخرى ساكتة على أن هذا الميثاق المأخوذ إنما هو من عالم الذات. قد يجي واحد يقول: خب تلك الروايات على كثرتها، وهذه الرواية روايتي عن عبد الله بن سنان، أشارت إلى أخذ الميثاق وأشارت إلى أخذ العهد، وإن لم تتطرق إلى وعاء العهد المأخوذ، وعاء هل هو عالم الدنيا أو عالم الأخرى، فلماذا لا نحمل هاتين الروايتين على تلك الروايات، فتلك الروايات تكون مفسرة لهاتين الروايتين، بما أن تلك الروايات أشارت إلى أن وعاء الميثاق المأخوذ من قبل الله عز وجل عن على بني آدم إنما هو عالم الذر، وهذه الروايات أشارت إلى أخذ الميثاق، إلا أنها لم تتحدث عن وعاء هذا الأخ ومكان هذا الأخ، هل هو عالم الدنيا أو غير عالم الدنيا، فتكون تلك الروايات مفسرة لهذه الروايات. خب من يبني على ذلك؟ ما في مشكلة، ولكن من لا يبني على ذلك لا يبني على مثل السيد المرتضى قال بأن هذه الروايات الدالة على عالم الدار هي روايات آحاد وروايات الآحاد لا تثبت لنا قضية العقدية. هاي بناء على رأي السيد المرتضى زين، وإنها جزئية من الجزئيات زين، فبالنتيجة لم يرتضي بها السيد الشهيد. قال هذه الروايات أيضا لا تشكل تواترا فلا يمكن الاعتماد عليها ولا حتى الدليل الفلسفي يساعد على ذلك، أو بعبارة أخرى بأن الدليل الفلسفي يساعد على عدم ذلك. بالنتيجة لو قلنا بأنه البعض ما يرتضي بأنه هذه الروايات على كثرتها وهي 9 روايات أو 10 روايات تكون مفسرة لروايتي عبد الله بن سنان، من لم يرتضي ذلك ويقول بأنه راح يحصل تعارض بين هذه الروايات، ومع حصول التعارض تتساقط الروايات. طبعا بعض الروايات ضعيفة السند وبعضها صحيح السند، ما عندنا مشكلة، خصوصا بعض روايات زرارة اللي منقولة عن علي بن إبراهيم عن علي عن ابن أبي عمير، هاي تامة السند زين. فبالنتيجة إذا حصل التعارض وين نرجع؟ نرجع للآية المباركة. وإذا رجعنا للآية المباركة، الآية المباركة بحد ذاتها لا تدل على عالم الدار، بحد ذاتها الآية المباركة لا تدل على عالم الدار. ليش؟ لأن هنالك قرائن وأشاروا بأن آباهم كانوا من قبل ذلك مشركين كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك، فهذه قرينة استدل بها القوم على أنها لا تشير إلى عالم الدار، بالإضافة إلى بعض القرائن اللي تقدمت والتي أشكل بها مثل السيد العلامة بأنه إما أن هؤلاء كانوا عقلاء أو لم يكونوا عقلاء، فإن لم يكونوا عقلاء شنو الفائدة من أخذ العهد؟ هم عقلاء، هم عفوا ليسوا بعقلاء، فأخذ العهد لا يكون عليهم حجة، لأن أخذ العهد منهم حتى يحتج الله سبحانه وتعالى عليهم في يوم القيامة، ترى أنا عرفتكم نفسي، وإن كانوا عقلاء فكيف يمكن للجميع أن ينسوا هذا العهد وهذا الميثاق؟ اجوا ردوا عليهم، بالنتيجة صار أخذ وإعطاء. هذا ما يمكن أن يقال بنحو مختصر، وإلا إذا أردنا أن نفتح الباب على مصراعي يعني نحتاج أن نستعرض بعض الأدلة التي دلت على ذلك. هناك أدلة كثيرة استعرضها القوم على إثبات هذا العالم، لعله في مناسبة أخرى نشير إلى ذلك، ولكن هذا المقدار يكفي. إن شاء الله الأسبوع القادم راح نتحدث عن الرأي الثاني الذي انطلق من العلم الحضوري، لا أنه انطلق من زاوية الباطن، ونتعرف على أن أصحاب هذا الرأي يذهبون أو ذهبوا إلى أن الفطرة ليس مجرد استعداد، وإنما هي حقيقة، ما هي حقيقة كاملة في جبلة الإنسان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.
Yeah, I'm ready.
Ready.
I'm ready. ما صار حقيقي، ما أعطى التسمية.